بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا أيها الإخوة نقف عند هذا الباب الذي أورده الترمذي جزاه الله خيرا ورحمه الله تعالى، في باب بكاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند هذا الباب لنعلم أن البكاء لا يكون إلا من قلب رقيق لين، وأن الإنسان إذا قحطت عينه وجمدت ولا يخرج منها شيء من الدمع من خشية الله أو من حب الله، فهذا قد يكون دليلا على قسوة القلب. وقلت لكم أيها الإخوة إن قسوة القلب مرض خطير، ومرض نتائجه كذلك خطيرة، لأن قسوة القلب تمنع الإنسان من أن يخضع لأمر الله عز وجل. قسوة القلب تجعل القلب بعيدا عن التأثر بالقرآن الكريم، وعن التفكر بآياته وتدبر معانيه. قسوة القلب تحرم الإنسان كثيرا من الخيرات. ثم كما قلت لكم، قسوة القلب هي عقوبة من الله عز وجل. وسمعنا قول مالك ابن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أشد من قسوة القلب. وكذلك رجل آخر هو حذيفة المرعشي قال: ما أصيب عبد بمصيبة أشد من قسوة القلب. لأن قسوة القلب كما ذكر ربنا عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وقال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فقسوة القلب إذن أمر خطير جدا، على المرء أن يتنبه له، وعليه إن وجد في قلبه قسوة أن يعالج هذه القسوة لكي يتخلص منها. لأنه قد جاء في كتاب الله عز وجل أن الإنسان لا ينجو يوم القيامة إلا إذا كان سليم القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن جاء الله بقلب سليم سلم من هذه الأمراض، فهذا الذي ينتفع يوم القيامة بقلبه. وكذلك قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فالقلب المنيب الخاشع المخبت هذا الذي قد تخلص من هذه القسوة، ونسأل الله أن يعافينا منها جميعا. طيب الآن السؤال: كيف نعالج قسوة قلوبنا حين يجد الإنسان أنه لا يتأثر إذا سمع كلام الله، لا يخشع في الصلاة، يجد في نفسه تأبيا عن الخضوع لأمر الله؟ يعني إذا وجد أعراض قسوة القلب في نفسه وخشي على نفسه من أن تستمر هذه القسوة أو يلقى الله وهو قاسي القلب. نسأل الله أن نلقى الله بقلوب سليمة بإذن الله. لكن كيف نتخلص من قسوة القلب؟ ما هي طرق علاج قسوة القلب؟ قسوة القلب مرض، وكل مرض له علاج. فما علاج قسوة القلب؟ في الحقيقة أن هنالك طرقا عدة لمعالجة قسوة القلب. أول طريق لمعالجة قسوة القلب، وهو طريق فعال، أداة فعالة، ودواء ناجع جدا، هو أن يتذكر الإنسان الموت. وأن يتذكر اللحظة التي سوف يغادر فيها هذه الدنيا، وهذه اللحظة آتية لا بد منها. لا يستطيع أحد أن يشك في مجيء هذه اللحظة التي ينتزع فيها الإنسان من بين أهله وأولاده وأصحابه وأتباعه وعشيرته، ويؤخذ من وسط جاهه وقوته وسلطانه، ويوضع وحيدا في هذه الحفرة التي لا تسع إلا جسده. هذه اللحظة الخطيرة التي هي أشد الساعات التي تمر على الإنسان، فحين يتذكرها الإنسان ويتذكر كيف أنه يجرد من الثياب ويجرد من الأصحاب، وكيف أن الدنيا كلها تتخلى عنه، ولا تستطيع قوة في الأرض أن تعيد إليه روحه التي خرجت منه، يرى ذلك بأم عينه. مهما أوتي من مال وجاه وقوة، لا يمكن أن ترد إليه روحه على الإطلاق. اللهم أعنا على هذه الساعة يا رب العالمين. حين يتذكر هذا ويسمع قول الله تعالى في القرآن الكريم: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. وقال تعالى يذكر لنا هذه الساعة التي نسأل الله تعالى أن تكون أحسن ساعة في حياتنا، ساعة لا يوجد أشد كربا منها، لكن نسأل الله أن تكون علينا بإذن الله تعالى بخير. قال تعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. هاتوا أي طبيب. من راق؟ راق كلمة كما يقال في اللغة نكرة ليست معرفة، يعني لم يقال من الراقي يعني مين طبيبه الخاص، لا، من راق أي واحد اتصل به، نعم، لكي ينظر إلى وضعه. وقيل من راق، الناس أو أولاده وأهله يبحثون يتصلون، ولكنه هو في قرارة نفسه أدرك أن الأجل قد انتهى. لذلك قال تعالى: وقيل من راق هو وظن أنه الفراق، يعني أيقن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. هذه الساعة إذا تذكرها الإنسان والله يزهد بالدنيا، مهما كان بيته عظيما ومهما كانت الدنيا بين يديه واسعة وعريضة سوف يزهد فيها، لأنه يدرك بأنه سوف يتركها. نعم، كما جرى، قال البعض، بعض الخلفاء أو بعض الأمراء بنى قصرا منيفا وحشاه بالأثاث الفاخر وبكل ما يبهج النظر وبكل ما تلذ العين برؤيته، فدخل عليه شاعر أبو العتاهية، قال له: كيف ترى قصري؟ لأنه كان في غاية الروعة والجمال والزخارف، كيف ترى قصري؟ أبو العتاهية كلاما يعني نابعا من أعماق الحياة، قال له: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور مع الغدو مع البكور. يعني هذا كلام يقوله، يعني مهما توهمت أو مهما كنت تعتقد أنك ستعيش سالما، سالم من الأمراض من الآفات من الهموم والغموم، عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، وأمرك نافذ يجري عليك بما أردت مع الغدو مع البكور. فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور، وصلت الغرغرة إلى هنا، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. قال فبكى بكى حتى أغمي عليه، لأنه وجد أن كل ما هو فيه إنما هو زائل حلم، لم يعد يتعلق قلبه به. فالإنسان أيها الإخوة حين يتذكر هذه اللحظة التي لا بد منها، وأنه ينتزع من الفيلا الضخمة التي أنفق عليها المليارات أو الملايين، وسوف يؤخذ من كل متاع الدنيا ولا ينفعه صحب ولا ولد ولا مال، ليوضع وحيدا في قبره ويتولى عنه أصحابه وأحبابه، يبكون. لكن ما فائدة بكاء أصحابك عليك إن لم يكن عملك صالحا؟ من هنا بعض الشعراء قال كلاما جميلا، قال ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. اعمل لذاك اليوم، لتلك اللحظة التي لا بد آتية. يعني نحن نتكلم عن لحظة ليست لحظة احتمالية قد تأتي وقد لا تأتي، لا، لا بد أن تأتي، كما قال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. كنت تهرب تفر من أن تسمع حتى ذكر الموت. هلأ اليوم أيها الإخوة كثير من الناس حتى ذكر الموت يكرهه، وإذا كنا في سهرة أو في لقاء، نعم، وأحد الموجودين ذكر الموت، ماذا يقول له بقية الموجودين؟ إمنا من هالسيرة يلا، صحيح؟ إمنا من هالسيرة، خلينا هلأ يعني بصفاء ونقاء. فإذا كان ذكر الموت يكرهه الإنسان، فكيف بالموت نفسه؟ وكيف بعد ذلك حين يوضع الإنسان في القبر وحده؟ أهله يضعونه في القبر، يتبعونه ثم يضعونه ويتركونه وحيدا. تذكر كما قالوا أول ليلة في القبر، تذكرها هي أول ليلة، أصعب ليلة في القبر، أول ليلة لا يوجد أنيس ولا يوجد جليس ولا معك أولاد ولا أهل ولا أصحاب، وتترك إلى عملك وحدك، كما ورد عن سيدنا عمر رضي الله عنه قال كان إذا سوى على الميت التراب قال اللهم أسلمه إليك الأهل والمال والعشيرة، يعني أهله أسلموه، حتى يقول الناس إكرام الميت ترحيله، خلصونا منه. اللهم أسلمه إليك الأهل والمال والعشيرة، وذنبه عظيم فاغفر له. فإذا تذكر هذه الليلة التي طبعا هي بداية البرزخ وبداية حياة البرزخ إلى أن تقوم الساعة، أيرق قلبك أم لا؟ والله من تذكر لحظة الاحتضار، أو رأى من يحتضر، من رأى من يحتضر لرأى أمرا عجيبا. لذلك يقال إن الحسن البصري رحمه الله كان مرة عند رجل في الاحتضار ورأى ما فيه من شدة النزع، نعم، وألم الموت، فلما ذهب إلى بيته ذهب كئيبا حزينا، قدم له أهله الطعام والشراب، قال عليكم بطعامكم وشرابكم، تمتعوا بطعامكم وشرابكم، فوالله لقد رأيت اليوم أمرا فظيعا. الله يجيرنا من هذه الساعة جاه لا إله إلا الله. لذلك أخواني، الذي يتذكر الموت لابد أن يرق قلبه، ولا بد أن يكف عن المعصية، ولا بد أن يهجر سهرات المجون ولقاءات الفجور، لابد أن يهجرها. كيف يضحك الإنسان من شقيه وهو نسي ساعة تغرغر روحه في حلقه؟ لما يتذكر ساعة الغرغرة لابد أنه لن يستطيع، يعني لن يكون عنده قوة بأن يضحك الضحك الشديد. يعني ابتسم وكن مسرورا، لكن إياك أن تكون غافلا، إياك أن تكون قاسي القلب. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه لما صار أمير المؤمنين اختلف كل وضعه. بتقول عنه زوجته أنه كان إذا أوى إلى فراشه يتقلب كأنه ينام على الجمر. سألت كيف، لما جرى لك هذا؟ فقال لها وليت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سيسألني ربي يوم القيامة عن الفقير والمسكين واليتيم والأرملة. صاروا معه ضعف، يعني وجدوا آثار الصفرة في وجهه. دخل عليه أحد العلماء، قال له ابن زياد، قال ما لك تغير يا أمير المؤمنين؟ كنا نعهدك، كنت أمير مكة أو المدينة، كنت في نعمة وعافية، فلما تغيرت؟ فقال له يا ابن زياد، شوفوا كيف النظر إلى النتائج، قال يا ابن زياد لو رأيتني بعد 3 أيام في القبر، أنا أخاف من هذه اللحظة، لو رأيتني بعد 3 أيام في القبر وقد جردت من الثياب ووسدت التراب وفارقني الأحباب، لو رأيتني بعد 3 لرأيت منظرا يسوءك. إذن انظروا إلى هذا العقل الواسع الكبير الذي كان فيه سيدنا عمر بن عبد العزيز. تعالوا إلى صحابي، إلى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. سيدنا عثمان مبشر بالجنة، وصهر النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بنتيه، وفضائل سيدنا عثمان كثيرة جدا. هو الذي كان يمد النبي عليه الصلاة والسلام بالمال للغزوات وللجيوش، معلوم فضل سيدنا عثمان بن عفان. ومع ذلك قالوا كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته. فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا من القبر؟ فقال لهم رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. لذلك كان يبكي من القبر خاصة، وكلما وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته. وقال لهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. ليه؟ لأن القبر كما قال عليه الصلاة والسلام إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فالذي يذكر الموت ويذكر القبر لابد أن يدين قلبه. ولما كان هذا دواء نافعا قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال أكثروا ذكر هاذم اللذات، يعني قاطع اللذات. نعم، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: فإنه لم يأتي على القبر يوم إلا يقول، يعني بلسان الحال القبر، أنت إذا كان شاهدت ماذا يخطر في بالك عن القبر؟ يعني هذا ما يقوله القبر، المعنى الذي يخطر في ذهنك حين ترى قبرا وحين يدفن فيه ميت. قال عليه الصلاة والسلام: لم يأتي على القبر يوم إلا تكلم فيه يقول: أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحدة، أنا بيت التراب، أنا بيت الدود والهوام. هذا هو القبر. فإذا تذكره الإنسان لابد أن يلين قلبه، يتذكر بأنه سيأتيه ملائكة الرحمن، ملائكة الله، ليسألوه وحده، ليس معه من يلقنه. لذلك روى الإمام مسلم عن سيدنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال لابنه وهو في سياقة الموت، يعني في حال الاحتضار، عمرو بن العاص قال لابنه: قال إذا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. لأنه كان عادة العرب بأنه إذا مات الميت يأتون بالنائحات، يعني ليظهروا شديد حزنهم على هذا الميت من باب النياحة. فسيدنا عمر أراد أن لا يكون في تشييعه أي أمر يعني لا يرضي الله عز وجل. قال: لا تصحبني نائحة ولا نار، وإذا دفنتموني. انظروا كيف سيدنا عمر الآن عم يتصور بأنه صار وحده. قال: إذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنا، يعني ضعوه وضعا سهلا، مو تضعوه هيك بشدة وبغلظة، لأن السن هو الصب في سهولة. قال: فسنوا علي التراب سنا، فإذا فرغتم من قبري فامكثوا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، فإني أستأنس بكم حتى أعلم ما أراجع به رسل ربي. لأنه حين يأتي، حين يدفن الإنسان في القبر، يأتيه الملكان يقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الأمر الذي يتذكره أيها الإخوة دائما، يستعد له ويعلم أنه ممكن في أي لحظة أن يأتيك الموت. أخواني، الموت من يضمن أن يعيش إلى المساء؟ من يضمن؟ لذلك الإنسان حين يتذكر الموت عليه ألا يكون عنده طول الأمل، لأن طول الأمل هو من أخطر الأشياء على الإنسان. طول الأمل تقعدك عن العمل، أما حين تتوقع الموت دائما فأنت تبادر إلى العمل الصالح، كما قال بشر بن الحارث، هذا أحد كبار الصالحين. شو قال؟ قال كلمة جميلة، قال: أمس قد مات، واليوم في النزع، يعني عم يطلع عم يروح ساعة ساعة، صحيح؟ كلام جميل. قال: أمس قد مات انتهى، واليوم في النزع، وغدا لم يولد، فبادر إلى الأعمال الصالحة. فقصر الأمل أمر هام جدا لكي يسارع الإنسان إلى العمل الصالح. قال الله سبحانه وتعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين طويلة ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لما يأتي الموت حينئذ الإنسان ينسى كل لذائذ الدنيا وكل متاعها، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فالنبي عليه الصلاة والسلام من هنا قال: احذروا التسويف. ليه يا رسول الله نحذر التسويف؟ التسويف لا يكون إلا من طول الأمل، أنه جاي الأيام، هكذا يقول الناس جاي الأيام. أنا أقول نعم جاي الأيام، لكن حتكون أنت فيها ما تدري. يقال أحد الناس كانوا هيك مجموعة مع بعضهم، فقالوا لأحدهم صلي بنا الظهر إمام. قال لهم لا أريد أن أصلي بكم إماما. قالوا صلي بنا إماما. قال إن صليت بكم الآن الظهر إمام لن أصلي بكم العصر. فقال له وأنت تؤمل أن تعيش إلى العصر؟ يعني الإنسان دائما يتوقع أن الموت قد يخترمه في أي لحظة. نعم، فإذا قصر الأمل يدفع الإنسان إلى العمل. قال عليه الصلاة والسلام احذروا التسويف فإن الموت يأتي بغتة. ولما يبغض الإنسان الموت كما قلنا لا تستطيع قوة في الأرض أن ترده عنه أبدا. ومما له علاقة بهذا الأمر أيها الإخوة ذكر الموت، ذكر القبر، بيت الغربة، بيت الدود والتراب. نعم، لكي يتذكره الإنسان دائما سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نزور القبور. زيارة القبور فيها خير كبير، لأنها تذكرك بالآخرة، تذكرك بالمصير الذي لا بد منه، تذكرك بالبيت الذي سوف تجلس فيه. نعم، قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد وأبو يعلى والبيهقي وغير هؤلاء عن سيدنا أنس بن مالك، قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. لما؟ اسمعوا إلى فوائد زيارة القبور. قال فإنها ترق القلب. إذن من أدوية ترقيق القلب وتليين القلب زيارة القبور. قال فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. فزيارة القبر مهما كنت في هم وغم، مهما كنت في ضيق، مهما كنت ترى رزقك قليلا، مهما كنت ترى حظك سيئا، إذا زرت القبور وعلمت بأنك سوف تؤول إلى هذا القبر تنسى كل مصيبة. لو كان رزقك يسيرا تقول مو مشكلة لأنه بالآخر في موت. مهما كان بيتك ضيقا بتقول القبر أضيق. إذا كان بيتك فسيحا واسعا تقول شو الفائدة لأنه سوف أصير إلى هذا القبر. لذا كانوا يقولون مما يشرح الصدور زيارة القبور. حتى بعض المؤلفين وهو الإمام السيوطي كتب كتابا سماه شرح الصدور بزيارة القبور. زيارة القبور أيها الإخوة تذكرك بهذا المصير الذي لا بد منه. وأصلا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لما قال أكثر ذكر هازم اللذات ومفرق الجماعات، قال فإنه ما ذكر، يعني الموت، ما ذكر على كثير إلا قلله. يعني عندك المليارات بتقول شو له طعمه، ما عاد استفيد منها كلها في موت. وما ذكر على قليل إلا كثره. رزقك بسيط وبيتك ضيق تقول والله نعمة منيح، أحسن من إيه؟ من هذا القبر الضيق ومن الموت الذي سوف يؤخذ منه الإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على زيارة القبور، وكان هو عليه الصلاة والسلام يزور القبور. فقد روى مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى القبر فيسلم على أهل القبور، يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وإن شاء الله للقطع والجزم، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم للاحقون. فإذا أيها الإخوة، من الأدوية الناجعة التي ترقق قلبك فتجعلك تسارع إلى الطاعة وتبادر إلى العبادة، وتجعلك تكف عن المعاصي والمنكرات، وتزهد في الدنيا التي قسى قلبك في التعلق بها، مما يزهدك في هذه الدنيا ويخفف عنك قسوة القلب، أن تذكر هذه اللحظات الأخيرة التي تودع الدنيا، وأن تذكر ساعة نزول القبر. اللهم أحسن ختامنا يا رب العالمين. نسألك يا الله أن تجعل أسعد ساعات حياتنا ساعة لقاء. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد أن نقول: اللهم اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتيمة، وخير أيامي يوم ألقى. ذكر القبر والموت أيها الإخوة لا شك أن له أثرا عظيما، فلنذكر الموت كما أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقل أذكر الموت، قال أكثر من ذكر هذه من اللذات. ولذلك كان السلف الصالح إذا نصح أحدهم آخر بشيء ذكره بالموت. فلذلك بعض الناس كان مستغرق جدا في المعصية يعني بعيد، غير مبالي بالطاعة والعبادة، مثل ما بيقولوا اليوم حط بالخرج، اسمع وسطيح، حوج ورا ظهرك، هذا كله من قسوة القلب. فجاء أحد الصالحين قال لإنسان واقع في المعصية ومستغرق فيها، نصحه فقال له: اذكر القطن إذا وضعوه في فمك، بس اذكر القطن لما يحشى في الفم. بيستطيع الميت يقول اختنقت؟ بيستطيع الميت يقول ايمو مني؟ بيستطيع؟ يحشى في فم الميت، يوضع على عينيه، يوضع في أذنيه، القطن يحشى به والميت لا حركة له. وين كان هذا الإنسان؟ إذا واحد يعني غلط معه أي غلطة كان يا لطيف يثور كالبركان، يقوم كالثور الهائج، وين صفي هلا؟ لا يستطيع حركا. يأتي أي إنسان يحركه هكذا وهكذا وهو كما نرى لا يستطيع أن يرد شيئا عن نفسه. فلنذكر هذه الساعة لكي ترق قلوبنا. اللهم ارزقنا قلوبا خاشعة، قلوبا مخبتة، قلوبا رقيقة لينة مفعمة بشكرك وحبك يا رب العالمين. ونتابع بقية إن شاء الله الدواء الذي نرقق به القلوب في الأسبوع القادم بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.